إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، يعز ويذل، بيده الخير، إنه على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، نشهد بأنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف به الله الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يسلكها ويتبعها إلا مؤمن تقي سالك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإنها وصية الله جل وعلا للأولين والآخرين، حيث قال في كتابه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وهي وصية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي مجدوع الأنف كأن رأسه زبيبة، فإنه من يعش بعد منكم فسر اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. أحباب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قبل أن أتكلم في الخطبة وجب علي تنويه لشيء لنفسي، أننا ما صعدنا المنابر إلا لقلة من يقوم بهذا العمل، وليس لعلم أو فقه أو غير ذلك، ولكن أجرأكم على مقابلة الناس أو مواجهتهم، فنسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا الزلل وأن يعفو عن أخطائنا، اللهم آمين. قال الله تعالى في كتابه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو أمر من الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال جل وعلا: فاصفح الصفح الجميل، فاصفح الصفح الجميل. فكلامنا بإذن الله تبارك وتعالى عن العفو الذي قلما نجده بين الناس، حتى أنني رأيت بعضا من الناس يذهب إلى أخيه من أجل أن يعفو عنه فلا يعفو. أخي سأسجن، خذ مالك فلا يعفو عنه. أخي سأسجن، خذ مالك فلا يعفو عنه. أخي سيحصل لي كذا فاعف عني، لا يعفو عنه. أخي ضيعت شرت، لا يعفو عنه. أخي إنني قد أغضبتك أو أنني قد تكلمت عليك فاعف عني، فلا يعفو عنه. والله تبارك وتعالى من أسمائه العفو. المولى تبارك وتعالى يتمتع بهذه الصفة، صفة لا تنفك عن المولى تبارك وتعالى، العفو. الله عز وجل قال عن نفسه أنه عفو، وإن العفو والغفران صفتان من صفات الله تبارك وتعالى، أنه يعفو ويغفر، ولكن العفو أشمل وأعم، فإن الغفران معناه بيان الذنب ثم يغفر، أي أنه لا يستر، يبان لك، يبين لك الذنب. أما العفو فإنه يمحوه بالكلية، يمحوه بالكلية. فانظر أن الله تبارك وتعالى يريد منا نحن العباد العفو، أن نتعافى فيما بيننا، نعفو فيما بيننا، ولكن الناس بعيدين تمام البعد عن هذا الخلق الكريم وهذه الخصال الجميلة التي تحلى بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وتحلى بها الصحابة. فقلما نجد رجلا يعفو عن رجل أو رجل يعفو عن زوجته، والمولى تبارك وتعالى ذكر ذلك في القرآن الكريم، وأن تعفو أقرب للتقوى حتى وإذا اختلف الزوجان، وأن تعفو أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم. ولكن الناس يجعلون هذه الآيات خلف ظهورهم. أخي الكريم، المولى تبارك وتعالى بين في كتابه أمر العفو، قال: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. المولى تبارك وتعالى قال: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، أو تعفو عن سوء. المولى تبارك وتعالى أمرنا بأن نعفو، وبين ذلك حتى عندما يكون هناك ظهار أو غير ذلك، أو يكون أمر زواج أو غير ذلك، فإن هناك العفو. فقال الله تبارك وتعالى: والذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. وقد أمر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يعفو، فقال المولى تبارك وتعالى: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، أي اعف يا رسول الله عن زلاتهم، اعف عن أخطائهم، اعف عما يحدثون، اعف عن كذا وكذا وكذا، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. والمولى تبارك وتعالى أمرنا أن نتعافى فيما بيننا، أمرنا بذلك، فقال: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إن الله لا يحب الظالمين. فمن عفا وأصلح فأجره على الله إن الله يحب الظالمين، لا يحب الظالمين. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. مع الأولاد، مع الزوجات، انظر: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. واعلم أن العفو من صفة المتقين، صفة من صفات الذين يتقون الله تبارك وتعالى، فإن المولى تبارك وتعالى قال: وإن تعفوا أقرب للتقوى، وإن تعفوا
أقرب للتقوى. يا من اتقيت الله لابد أن تعلم أن صفة العفو صفة من الصفات الجميلة التي وجب عليك أن تتحلى بها، وجب عليك أن تتحلى بها. والمولى تبارك وتعالى أعد لك جزاء جميلا. يا من تقوم بالعفو، يا من تتحلى بالعفو في زمان قد خلى وقد ترك الناس العفو. انظر أخي الكريم، قال جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والله إخواني ما دفعني لهذه الخطبة إلا أنني رأيت رجلا تشاجر مع رجل فقط وأثبت عليه أنه ضربه ضربة لم تدمه، وجاء بشهود وأشياء، ثم حبس هذا الرجل شهرا، ورغم أنه اعتذر له على الملأ. نقبل الحدود، نتعافى فيما بيننا، فأيما حد بلغ السلطان فقد وجد. أسجنه شهرا بين ظلمة وفي مكان لا يصح أن يجلس فيه رجل يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأنتم تعلمون ما هي السجون وما فيها من أضرار وغير ذلك، أضرار نفسية وأدبية واجتماعية ومادية. من كل حال نعفو، فمن عفا وأصلح فإنك عندما تملك تقدر اعفو. لماذا لا تعفو أخي الكريم وقد أعطاك الله تبارك وتعالى جزاء خيرا جميلا لأنك قد عفوت؟ ولكن الناس كل هذا يتملك من أخيه بمال، وهذا يتملك بعصبية، وهذا يتملك بعزوة أو بنسب أو بجاه أو بسلطان، وعندما يملك لا يترك أبدا، كأنه أمسك شيئا لا يريد تركه، لا يريد تركه. أعفو أخي الكريم، عندما تملك أعفو، فقد أمرنا الله تبارك وتعالى بذلك. وإليكم ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نتحلى بهذا الخلق الكريم، هذا الخلق الطيب. إنه جاء عند البخاري رحمه الله من رواية عبد الله بن مسعود أنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي عن نبي من الأنبياء ضربه قومه حتى أدموه وهو يمسح الدم من على وجهه. أأنت نبي؟ انظر، أأنت نبي؟ لا نبي ولا غيره، أنت. ضربه قومه حتى أدموه فيمسح الدم من على وجهه. ضرب في وجهه إخواني مكان عظيم في أصل خلقه، ضرب في وجهه ويمسح الدم، ماذا يقول؟ افعل فيهم يا رب كذا، اهلكهم بكذا، اسقط عليهم كذا. قال: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. هذا خلق العفو عندما يصفه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا إقرار برضاء على فعل هذا النبي ومدح فعل هذا النبي حتى يأخذه الناس قدوة. جاء في الحديث أيضا عند البخاري من رواية أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، برد ثياب من نجران غليظة من صوف غليظة الحاشية، يعني منهاش كده زي القطان والحاجات اللي احنا بنحطها في القمصان بتاعتنا وهدومنا، ما كان في، يعني ناشف كده شيء شديد. قال: فجاء عربي فجبده من هذا البرد، شد كده جبده جبذة عنيفة. قال: فرأيت صفحة عنق النبي أو صفحة عاتقه قد علمت في هذه الجبذة، شد كده شدة علمت في رقبة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: مر لي يا محمد، لم يقل يا نبي الله، لم يقل يا رسول الله، لم يقل كذا، مر لي يا محمد، اسم مجرد. لو واحد دلوقتي عمل معك كده ما تصنع، لكن تعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم: مر لي يا محمد من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فضحك، النبي صلى الله عليه وسلم واحد بيعمل فيه كده يضحك، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يقابل دائما الإساءة بالإحسان، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ثم أمر له بعطاء. يا أخي الكريم هذا من فعل النبي. أنا أقول لك من الممكن ما تعملش 100% من هذا الأمر، لكن أقل من ذلك، أقل من ذلك افعل. هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنت افعل إلى جواره قريبا منه صلى الله عليه وسلم. انظر أيضا في الحديث الذي عند مسلم والترمذي من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقص الصدقة من مال، ما تنقصوش، ما نقص الصدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. يا مجرد أن تعفو يعزك المولى تبارك وتعالى. وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. أنت لما بتعفو يزيدك المولى تبارك وتعالى عزة. أوعى تفكر أنك أنت مجرد أنك تعفو عن هذا أو ذاك أو 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 تتغاضى عن هذا ذاك أنك أنت ضعيف أو ما شابه. لا، أنت قوي عند الله. يهمك الله لا يهمك الناس. من كان أمره للناس وكله الله للناس، وكله الله للناس، لكن أمرك إلى الله. إذن إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. انظر أيضا جاء حديث متفق عليه عند البخاري ومسلم من رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وأنتم تعلمون الحديث، ولكن انظر إلى فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جابر رضي الله تعالى عنهما أنه كان في غزوة مع رسول الله قبالة نجد، قال: فقفلت مع النبي صلى الله عليه وسلم رجع معاه، فنزلنا وادي كثير العضات فيه شجر كثير يعني، قال: فابتذر الناس الشجر حتى يقيلوا تحته، وابتذر النبي صلى الله عليه وسلم شجرة بعيدة كده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تحته قيلولة، فقام قال: فوجدت رجلا مخترطا علي السيف، يعني السيف بتاع النبي صلى الله عليه وسلم كان متعلق بالشجرة كده، فهو خد السيف بتاع النبي صلى الله عليه وسلم وراح مصحي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من يمنعني منك الآن يا محمد؟ من يمنعني؟ من ممكن أجيب رأتك أضربك أموتك؟ فقال: الله 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 ثلاثة. فسقط السيف من يد الرجل، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم ورفعه عليه، فقال: من يمنعني منك الآن؟ الرد هنا بقى. في رواية تقول أن الرجل قال: كن خير آخذ، هذه رواية. أما عند البخاري قال: فلم يعاقبه فسكت، وعند غيره قال: عفوك وحلمك، عفوك وحلمك. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم قال: العفو، واحد هيضربك بسيف هيقطع رقبتك هيموتك، وفي الآخر تقول له مع السلامة، عفو. سبحان الله. فإذا الذي بينك وبينه عداوة بالعفو، بالعفو، كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. انظر أخي الكريم أن عائشة رضي الله عنها أوذيت، وقبلها النبي صلى الله عليه وسلم أوذي، وكلنا عارفين كده كويس. الأمر كان شديدا على رسول الله عندما ترمى زوجته عائشة رضي الله عنها برجل يسمى صفوان بن المعطل، وكان مقربا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكلكم تعلمون ما هي حادثة الإفك. والنبي صلى الله عليه وسلم يثني على صفوان بن المعطل: ما علمت عليه إلا خيرا، كان يدخل معي ويخرج معي. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر قد أضج مضجعه وقلب الأمور في البيت، وعائشة كانت لا تعلم حتى علمت قدرا. انظر أخي الكريم، سيدنا أبو بكر رضي الله عنه لما علم أن اللي بروج الإشاعة ديت منهم رجل يسمى مصلح بن أثاثة، وكان له جعل كل شهر كده بيديله حاجة إخراج كده يدهول، سيدنا أبو بكر غني أغناه الله تبارك وتعالى، ومصلح بن أثاثة كان قريبا له وكان يعطيه من مال الله عز وجل ينفق عليه، وأول واحد يتكلم في بنته هو مصلح بن أثاثة مع عبد الله بن أبي بن سلول عليه لعنة الله. انظر أخي الكريم، فآل حالف ألا يعطيه شيئا، فلما نزلت البراءة التي تخص عائشة من السماء ثم نزل قوله جل وعلا في سورة النور: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. سمع كلمة العفو دي خلاص، فأنا أحب أن يغفر لي، فأمر فأجرى عليه العطية مرة أخرى. يا أخي محبة في العفو، ده تكلم، ده عمل، ده سوى، ده آذى بنتي، ده آذاني أنا معاها، ده آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ممكن له إيه؟ هو أنت هتعطيه؟ أنت ناس إن عمل كذا؟ أنت ناس؟ لا، سبحان الله، سبحان الله. الآيات تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وتجري سريعا إلى أبي بكر، فيتحلى أبا بكر بخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعفو كما عفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخي الكريم، أيضا عن عائشة رضي الله تعالى عنها عند البخاري من رواية حذيفة بن اليمان في غزوة أحد، حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما في غزوة أحد لما انهزم المشركين وتقهقروا، نادى إبليس عليه لعائن الله: أيها الناس، أخراكم أخراكم، وفي رواية عباد الله، أخراكم أخراكم. فرجع فالتقى الآخرين مع الأولين، خلي بالك، التقى الآخرين وكان في وسطهم مش عارفين مين بيضرب في مين، مسلم في كافر ولا مسلم في مسلم، العمليات لخبطت خلاص. فإذا قال: فالتفت فوجدت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يضربون أبي، نازلين بالسيف على أبوه، وأنا أقول أبي أبي، واليمان كان آنذاك مسلما مسلما، يضربونه أبي أبي حتى قتلوه. فنظر فقال أبي، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يعطيه الدية، يجيب الدية ويعطيها لحذيفة. قال: فتصدق بها عفوا عن أبيه، تصدق بهذه. قال الصحابة: والله ما زال فيه مزحة خير، مزحة خير بالعفو يا أخواني، انظر. فتصدق بها، قتلوا أبيه وتصدق بهذه الدية، إنه للعفو الجميل. فاصفح الصفح الجميل، فاصفح الصفح الجميل. فأين نحن من ذلك؟ أين نحن من ذلك أخي الكريم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من مكة وكلكم تعلمون ذلك، شريدا مكرودا، يخرج ليلا ويريدون أن يقتلوه: وإذ يمكر بك الذين كفروا يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. سبحان الله، يريدون أن يقتلوه، يحبسوه، يخرجوه، يضربوه، يفعلوا به. وقد قتلوا من أصحابه الكثير الكثير الكثير، ومن مقربين كحمزة وغيره الكثير الكثير. انظر أخي الكريم، فلما تملك منهم، انظر، يدخل مكة وهو مقنع الرأس، تكاد رأسه أن تلتصق بعنق الناقة، سبحان الله، وهو يكبر ويدعو الله تبارك وتعالى ويحمد الله تبارك وتعالى، وهو يقرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، هذه الآيات. انظر أخي الكريم، فلما يقفون تحلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقمة العفو، قتلوا، شردوا، أخذوا الأموال، طردوا الناس من بيوتهم وأخذوا أموالهم وفعلوا وفعلوا وهدموا وقتلوا وكل شيء أنتم تعلمون ذلك. ثم يقول لهم: ماذا ترون أني فاعل بكم؟ فقالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. العفو هنا يتجلى على في رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: اذهبوا فأنتم الطلقاء. يا أخي الكريم، تفعلوا كذا وكذا وكذا، ولكنه لما ملك عفا صلى الله عليه وسلم، لما ملك عفا صلى الله عليه وسلم. هذه الأخلاق أو هذا الخلق نأخذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن في الآخر خالص أذكرك بشيء، لو جينا نقارن الناس بالحجاج بن الثقفي، هناك من كفر وهناك من سكت عنه، وهناك 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 من قال عسى، وهناك من غبطه، وهناك وهناك، الأمر فيه سعة من الكلام وفيه خلاف كثير. ولكن انظر إلى هذا الرجل عندما يتحلى بالعفو، هذا الرجل الذي فعل الأفاعيل ووجد في سجنه أكثر من 80,000 نفس عند موته، وكان يوما صعد المنبر لما وصل العراق، ويعني حاجة جامدة قوي، كان العراقيين أي حد يروح لهم يعد مع شهر الاثنين كده ولا حاجة يقتلوه، خلصوا عليه، مش عجبهم. فأرسل إليهم من قبل أمير المؤمنين، أرسل إليهم الحجاج بن الثقفي، فاللي كان بيطلع المنبر عندهم يوم الجمعة هو والي العراق والي الكوفة يعني أو والي البصر، هو اللي يطلع المنبر مش حتى يخطب، الأمير هو اللي يخطب، كان يتحلوا بذلك آنذاك، مش معرفوش يتكلموا كلمتين في الدين، لا كان علماء. فإذا به لما صعد المنبر كان لف على وشه كده لفة محدش يعرفه، كل واحد من العراقيين كان ماسك في يده حجر عشان يضربوا به ودمه يتفرق ويخلص الموضوع، يجي لهم واحد ثاني وثالث ورابع حالهم كده. المهم فلما أذن الأذان بدأ هو يشيل اللفة دي على دماغه وبدأ وشه يبان، كل واحد عرف إن ده الحجاج المثقفي اللي معاه حجر وقعت منه، واللي مسكها فيه كده قادر عليه حطها جنب منه خلاص وإلا هتقطع لفته. ثم قال بعد أن حمد الله عز وجل وأثنى عليه قال: يا أهل العراق يا أهل الكفر والنفاق، إنني كنت أدعو الله أن يبتليكم بي وقد ابتلاكم بي، إنني أرى رؤوسا قد أينعت وحان وقت قطافها، من أقول له أخرج من هذا الباب ويخرج من الآخر لألجمن رقبته بالسيف. وأفظع من كده وأشد من كده وما شابه ذلك في وسط قومه هو يتحلى بالعفو. تخيل إن هذا الرجل يتحلى بالعفو مع ما فيه من جبروت وظل وغير ذلك، لكنه يتحلى بالعفو. يدخل عليه ولد فإذا يقول هذا الولد مستعجبا ومستغربا ما يفعل الحجاج الثقفي ويقول من القرآن الكريم: أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون. فالحجاج يستشير لما نعمل فيه، فقالوا اقتلوا. فسمع الولد المقال، لسه الحجاج ما تكلمش، فقال: والله إن ملأ فرعون خير من ملأك، خير من ملأك، لأنه عندما استشارهم في أمر موسى وأخيه قالوا: أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين. ادي لهم مهلة وهم بيقولوا اترك على طول. فإذا به يقول: أتحفظ القرآن يا فتى؟ قال: نعم. قال: اقرأ. قال: فقرأ: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يخرجون من دين الله أفواجا. فقال: يا غلام يدخلون؟ قال: يخرجون. وهكذا دار السجال في الكلام بينهم حتى قال له الغلام: إنهم كانوا يدخلون في عهد رسول الله أفواجا، أما في عهدك فإنهم يخرجون أفواجا. كلمة حق عند سلطان الجائر. فماذا فعل هذا الرجل؟ تحلى بالعفو وأعطاه عطية وخلى سبيله العفو، مع أنه أضرب بكده هات السيف والنطع زي ما بيعمل على طول ويقطع رقبته حد يقول له: أنت بتعمل إيه؟ لكن أبدا العفو أخي الكريم، مع هذا الرجل العفو وإحنا ما نتحلى بالعفو، نترك الرجل حتى يسجن. سبحان الله. وإحنا يبقى في واحد ليه عند التاني شيك رفع خلاص ماشي، هو ما طل، هو كان فيه ما كانش معاه، كان شغلانة كبيرة، المهم بالأخ قال لك: أنا هديك الفلوس، لا أنا لازم أعذبك ولازم أوريك ولازم ولازم وهسجنك ووراك. جاب له البزغة عنده قال له: لا برضه هسجنك. طيب وبعدين؟ سبحان الله، أين العفو أخي الكريم؟ أين العفو؟ أين العفو؟ أين العفو؟ وأكررها وأقولها: خلق صفة من صفات الله عز وجل التي لا تنفك عنه، وجعله الله عز وجل صفة في رسول الله وأصحابه وكذلك في أمته من بعده صلى الله عليه وسلم، فتحلوا به أخي الكريم. والمولى تبارك وتعالى قال: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وقال جل وعلا: فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإنها وصية الله جل وعلا للأولين والآخرين، وهي وصية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وادعو الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخي الكريم، هذه الموعظة البسيطة أظنني قد بلغت بها أدمغ الناس بفضل الله تبارك وتعالى، وقد وصلت بإرادة الله عز وجل وبتوفيقه ومدر وحول وطول منه علينا جل وعلا. فهذا ما أردت أخي الكريم، أن نتحلى بهذا الخلق الكريم هذه الأخلاق الطيبة التي جاءتنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم جاء ليتمم مكارم الأخلاق، وكان يحب مكارم الأخلاق، وكان يجزي خيرا على مكارم الأخلاق، فكونوا كذلك وتأسوا بنبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. وقبل أن أختم، فقد آليت على نفسي كما قلت منذ قبل أنني دائما أتكلم عن قضية المسجد الأقصى، فإياكم أن تنسوا، فإياكم أن تنسوا، فإياكم أن تنسوا المسجد الأقصى الأسير، ولا نيأس من روح الله، ولا نيأس من روح الله. شوف كم من السنوات جلس عليه الصليبيون الذين جاءوا من الغرب واحتلوه ورفعوا الصليب على المسجد الأقصى، رفعوا على الصليب سنوات طويلة أخي الكريم، ولم ييأس الناس، ولم ييأس نور الدين محمود بن زنكي ولا صلاح الدين رحمهم الله ولا غيرهم، فقد دافعوا عنه دفاعا مميتا، وقد من الله عز وجل على صلاح الدين بأن يفتحه وأن يجعل فيه الآذان وكلمة الله أكبر إلى هذا الوقت، إلى هذا الوقت أخي الكريم. فلا تيأس من روح الله، ولكن هذه قضيتك وجب أن تشرحها في كل يوم وليلة لأبنائك الصغار ولبناتك ولزوجتك ولمن تستطيع أن تعلمهم حتى لا ينسوا هذا المسجد الأسير. فهذا تمام إبلاغ منك لمن تستطيع، وعند ما يسألك المولى تبارك وتعالى تقول يا رب ما كنت أستطيع إلا ذلك، فلعل الله يقبل مني، يقبل مني ومنك العذرة. اللهم إني أسألك في هذا المكان الطيب وهذا المكان الطاهر أن ترد المسجد الأقصى إلى حاضرة المسلمين. اللهم رد المسجد الأقصى إلى حاضرة المسلمين. اللهم رد المسجد الأقصى إلى حاضرة المسلمين. اللهم رد المسجد الأقصى إلى حاضرة المسلمين. أخي الكريم، في مسجدكم الطيب المبارك تقام حلقات التحفيظ، يقام حلقات القرآن الكريم، وقد أتى إليها محفظين من خارج بلادنا يحملون القرآن الكريم، يحفظون أبناءنا، وأبناءنا أيضا يحفظون القرآن في هذا المسجد الطيب الكريم وفي مساجد أخرى، فأعينوهم أعانكم الله. القرآن، القرآن مأدبة الله، أصحابه أهل الله وخاصته، أصحابه أشراف الأمة. إذا كان فينا أهل القرآن اعلم أن الله ناصرنا، أما إذا ضيعنا القرآن وضيعنا أهل القرآن فإن الله عز وجل لا ينظر إلينا بعين الرحمة، وعندئذ نستحق عذابه ونكاله، لأننا ضيعنا من أدرج بين جنبيه 40 جزءا من النبوة. أخي الكريم، من حفظ كتاب الله فقد أدرج بين جنبيه 40 جزءا من النبوة، غير أنه لا يوحى إليه. فأعينوهم أعانكم الله، وسددوا وقاربوا، وأعينوا المحفظين وكذلك القائمين على هذا العمل، أعينوهم بكل جهد، بمال أو مسابقات أو بما تستطيعون إخواني، لعل هذه الأموال أو هذه الكلمات أو هذه المساعدات تذب عنكم النار يوم القيامة، فتكون مدافعة عنكم عندما يأتيكم اللهيب، فعندئذ يأتي القرآن شفيعا، شفيعا لكم بإذن الله تبارك وتعالى. وأختم، ألا تنسوا الفقراء واليتامى والمساكين، فهذه جمعتهم، ووجب عليكم أن تعلموا دائما أن الجمعة الثانية هي جمعة الفقراء واليتامى. مش تيجي من بيتك مفض جيوبك، أصراحة صلي الجمعة، لا، الجمعة الثانية تعالى وانت معاك الفلوس علشان تعطي الفقراء واليتامى والمساكين. عاوز تشوف حالهم تعالى يوم الصرف ويدوك البيوت وتروح تشوف حالهم عشان ما تاكلش ثاني بعد كده. مجرد ما تشوفهم مش هتاكل يومك ده كله خالص، ولا هتنام ولا يغمض لك جفت أبدا. من المنظر أنت هتشوف الفقراء واليتامى والمساكين كما رأيناه كثيرا كثيرا كثيرا. أخي الكريم، إياكم أن تبخلوا على الفقراء واليتامى والمساكين. مين ليهم؟ هيروحوا يجيبوا منين؟ أنا أسأل سؤال لكل إخواني وأنا أول، هيروحوا يجيبوا منين؟ إن كانت امرأة بتصرف على 4 ولا 5 أو 2 و3، أو كانت هي نفسها مريضة، هتروح تجيب منين؟ المسجد ده بدأ 20 و30 و50 كلها على بعضها، لو جمعنا خرج لها من 5 مساجد كل مسجد يا سيدي 100 جنيه، ما بيحصلش طبعا. يبقى 500 جنيه بتدفع ايجار بكام واكل وشرب بكام وعايه بكام ولبس بكام ودنيا بكام وموال وحكايه يا اخوانا انتم عارفينها كويس جدا جدا وادرى منا بهذه الحياه. فاعينوهم اعانكم الله واغنوهم يغنكم الله جل وعلا. اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انا نسالك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ارفع ما قدتك وغضبك عنا، اللهم ارفع ما قدتك وغضبك عنا، اللهم ارفع ما قدتك وغضبك عنا، ومن شرور خلقك سلمنا ولا إلى أنفسنا تكلنا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا رددت ظلمه، ولا عدوا إلا أبدته، ولا مجرما إلا أهلكته. اللهم فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، واعتقال المعتقلين، واقض الدين عن المدينين، برحمة منك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تصرفنا من هذا المكان إلا وقد غفرت لنا أجمعين. اللهم لا تصرفنا من هذا المكان إلا وقد غفرت لنا أجمعين. اللهم انصر إخوان المجاهدين أهل السنة في كل مكان. اللهم حرر مصر نبيك ومصطفاك. اللهم حرر مصر نبيك مصطفاك. اللهم حرر مصر نبيك مصطفاك. اللهم إني نسألك حج بيتك الحرام هذا العام. اللهم اجعلنا من الواقفين بعرفة هذا العام. اللهم اجعلنا من الواقفين بعرفة هذا العام. اللهم اجعلنا من الواقفين بعرفة هذا العام. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم وفق ولاة أمرنا لما فيه خير البلاد والعباد، وارزقهم الرفقة والرحمة برعيتهم. اللهم اجعل بلدنا مصر آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين، وجنب بلادنا الفتن والبلايا والمحن والرزايا، وجنبها الغلا والوباء. اللهم ارحم والدينا كما ربانا صغارا، وجازم عنا خيرا، واغفر لنا تقصيرنا نحوهم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اقول ما سمعتم، واستغفر الله لي.